من سيجيب على هذا السؤال عندك؟ حين مات النبي صلى الله عليه وسلم أو حين مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، والده مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ في بطن أمه. أيه. ألم يجدك يتيما فعاوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، نشأ يتيما، مات أبوه وكان حملا في بطن أمه، هذا هو القول الصحيح. من سيجيب على هذا السؤال؟ لا عند أخينا هذا، غيرك. القول أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به. يقولون نعم، مات أبوه، ما يستطيعون ينكرون ذلك، مات أبوه، ومنهم من يقول هو حامل، ومنهم من يقول كذا، المهم قبل بعثته. طيب إذا مات قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات ولم يكن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على ملة لم تكن على ملة إبراهيم، فما عذر الذين يقولون بإسلام والديه؟ إيش دليلهم؟ أنه ماذا؟ إلى هذا ما هم باب الاستغفار. قالوا أحيا الله والديه بعد موتهما، فآمنا به ثم أماتهما، وهذا ما معهم عليه دليل. ورد عليهم ابن دحية بأن هذا خلاف القرآن وإجماع الأمة. فالقرآن يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. فمن مات وهو كافر ما عاد له توبة، وهذا نص على أن الذي يموت وهو كافر ما يقال إنه تاب أو أحياه الله بعد ذلك وتاب، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. من مات ما يرجع إلى أهله، بأبي أنت وأمي، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تذوق بعدها موتة أخرى. حديث أبي بكر رضي الله عنه، ونقل الإجماع على بطلان هذا القول، بطلان قول أن الله أحيا والديه فآمنا به ثم ماتا. ما معهم دليل، والدليل على خلاف قولهم الدليل المذكور والإجماع. أي دليل هذا؟ من سيجيب؟ نعم عند الصغير ذاك، لا التي بعدها وليست توبة وللذين يموتون وهم كفار، أي ما لهم توبة، وقول الله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، والإجماع على ذلك. قال رحمه الله وبعدها حليمة السعدية، أي بعد ثويبة. أما ثويبة مذكورة، كلاهما مذكور في الإصابة، ثويبة وحليمة. فأكثر الأقوال على عدم إسلامها. وأما حليمة السعدية فإن ابن الجوزي وابن المنذر وجماعة من أهل العلم يرون أنه تأخر موتها حتى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، حتى أدركت بعثته وآمنت به. والواقع أن الأحاديث المبنية على ذلك التي احتج بها ابن حجر لا يثبت منها شيء، منقطعات على إسلامها. وأن ما قاله ابن القيم رحمه الله في الزاد واختلف في إسلام، يعني إسلامها وإسلام كذلك ثويبة، وكذا في إسلام والديهما الرضاعيين لما في ذلك الحارث زوج حليمة، اختلفوا في إسلامهم، وليس ثم دليل صريح على القول بإسلامهم، والله أعلم. نالت به خيرا وأي خير، يعني فظفرت بالدرة السنية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجماله وبهائه وعلمه ونوره ظفرت به كونها أرضعته، هذا شيء واضح لا شك أن الله امتن عليها كونها أرضعت هذا النبي الكريم. نالت به خيرا وأي خير، هذا مذكور في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى ومذكور في مجمع الزوائد وإسناده ضعيف، وأنها حين أخذت النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني كانوا في أشد من الأشد الفقر، فمن الله عليهم بأن كانت يعني مواشيهم فيها اللبن ويحصل لها المرعى وحمارهم نشطة أيضا، وصارت الأتان حقها صارت نشيطة وصارت تسبق، وصارت الناقة أيضا يحصل منها لبن، وما إلى ذلك مما ذكر كله ما رأينا فيه شيئا يثبت. هذا معنى نالت به خيرا وأي خير. أما من حيث أنها امتن الله عليها بإرضاء هذا النبي الكريم، فنعم إن على القول بإسلامها من سعة ورغد وميري، مبني على الحديث المذكور الذي لا يثبت. وهناك كتاب في جمع مثل هذه الأحاديث والآثار لابن ناصر الدين الدمشقي، سماه جامع الآثار في مولد النبي المختار. في هذا الجانب جيد الكتاب، والرجل صوفي لتصوف، يعني قلنا هذا للتنبه من بعض زلقات هؤلاء. نالت به خيرا وأي خير من سعة ورغد وميري، ميري يعني الطعام كثر طعامهم. أقام في سعد بن بكر عندها 4 أعوام تجني سعدها، قيل غير ذلك والله أعلم. وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يؤول. هذا ثابت في صحيح مسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأضجعه وشق صدره وأخرج مضعة من صدره علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسل صدره ثم لأمه. الحديث. وثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به نزل جبريل فشق صدره وغسله في وأتى بماء من زمزم في طست من ذهب وغسل صدره، غسل قلبه، خرج قلبه وغسل قلبه، وملأه حكمة وإيمانا. والجمع بين هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد 3 فيما يتعلق بهذا الباب، قال حصل الشق 2 شق في الصغر حين كان عند مرضعته وضئره حليم السعدية، وشق في الكبر حين عرج به إلى ربه للمثول بين يدي رب البرية. هذا معنى كلامه. أما القول بشق 3 ذكره شارح هذه هو المناوي فما له دليل وهم. فثبت الشق 2 شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس وكنت أرى موضع الشق في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت عليه حدثا يؤول، فلما خافت عليه أرجعته إلى أمه، ردته سالما إلى آمنتي وخرجت به إلى المدينة، أي أمه خرجت به إلى المدينة إما لزيارة أخواله أو ما إلى ذلك، وماتت تزور أخوالا له فمرضت. جاء هذا من مراسيل، أنها ذهبت لكذا من أحاديث مراسيل، وما هناك ما يعتمد عليه من الأحاديث الصحاح التي اطمئن النفس لها في سبب خروجها وزيارتها. أما موتها في يعني بين مكة والمدينة، أما موتها في ذلك الموضع فإنه ثابت في مسند أحمد أصله، في صحيح مسلم أصله، وفي مسند أحمد سياقه إن كان بعض الطرق في ألفاظها ما يحتاج إلى استقصار. تزور أخواله فمرضت راجعة فقبضت ودفنت هناك بالأبواء، وعمره 6 سنين مع شيء يقدره، أي عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. نقل ابن القيم رحمه الله عدم الخلاف على ما تضمنه تلك الآثار في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل إلى 7 سنين حين توفيت أمه. أبوه توفي وهو في بطن أمه، أمه توفيت وهو لم يبلغ 7 سنين، في 6 ونحوها، نيف عن 6 قليل أو نحو ذلك، هكذا نقل عدم الخلاف. ضابطه 100 أياما، وقيل بل 4 أعواما، وحين ماتت حملته بركة، أي أم أيمن حملته معنى حضنته، وهذا في صحيح مسلم وثابت حاضن عن الزهري كما تذكرناه فيما مضى في الصحيح، لجده بمكة المباركة جده عبد المطلب، فإنه أيضا رعاه بعد موت والديه وبقي عند جده، كفله إلى تمام عمره 8 ثم مضى لقبره، يعني بقي 8 سنين يعني في رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات عبد المطلب بعد 8 سنين من رعايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحديد الله أعلم به، هذا مما ذكره العراقي وقال في مقدمة أنه قد ذكر ما صح وما قد أنكر، فبعضه صح وبعضه لم نجد له أصلا، إنما أهل السير يتوالون على القول به بغير ما تجد ما تطمئن له النفس من الأدلة. إلى هنا وفقكم الله.